ودليلا وعينا حتى نسأله أرضك طوعا ونسأله فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مناقشة المصنف للقول بحرمة أخذ الخراج ومنع السلطان منه، حيث أفاد المصنف مناقشات ثلاث، والمهم المناقشة الثالثة حيث ذكر روايتين، رواية زرارة بن أعين ورواية علي بن يقطين، ولم يناقش في هاتين الروايتين إلا أنه قد نوقش في دلالة الروايتين من قبل بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني. أما بالنسبة لمناقشة الإيرواني على رواية زرارة فأفاد ملاحظتين. الأولى بأن الظاهر من الرواية أن ضريسان كان مصرفا لهذا الحاق، يعني لهذا الخراج أو لهذه المقاسمة، فكان له التصرف فيه بإذن الإمام، وإن لم يدفع العوض للسلطان الجائر. ومحل بحثنا في من عليه الحق وليس من له الحق، هذا محل البحث، أن من عليه الخراج هل له أن يمتنع من الدفع للسلطان أم لا، والرواية مرتبطة بمن له الحق لا الذي عليه الحق، فإن ضريس لم يكن هو صاحب أرض خرجية، إنما اشترى من أموال الخراج من المقاسمات، فهو ممن له الحق لأنه من عموم المسلمين فله حق الخراج وليس ممن عليه الحق، فلعل الإمام أذن له بعدم الدفع حينما عض على إصبعه لأجل أنه مصرف، فلذلك لا تدل الرواية على جواز الامتناع من إعطاء السلطان الخراج ممن كان عليه دفع الحق. ثانيا، على فرض التسليم بأن الرواية عامة لمن عليه الحق أو لمن عليه الحق، فمع ذلك نقول مورد الرواية هو عدم استيلاء السلطان على الأرض الخراجية، حيث إن موردها في فترة تضعضع حكم بني أمية، وسيأتي البحث في آخر نقطة في هذه المسألة على أنه في فرضي عدم استيلاء الحاكم الجائر وعدم سلطنته على الأرض فلا يجوز دفع الخراج إليه، فلعل إذن الإمام في هذه الرواية بالامتناع من دفع الخراج للسلطان لأجل أن الحكومة الأموية كانت غير مبسوطة اليد ولا مستولية على الأرض، لذلك أذن الإمام في الآخر وعض على أصبع كناية عن الجواز، جواز الامتناع من الدفع. واضح كما سيأتيك في آخر نقطة في هذه المسألة. إذا فلا يصح الاستدلال كما أفاد الإيرواني في الحاشية على المقاصد الجزء الأول صفحة 357 بهذه الرواية. وأما بالنسبة لرواية علي بن يقطين فقد ناقش في دلالتها الإيرواني أيضا كما في الجزء الأول في نفس الصفحة 357 بأن الرواية تحتمل عدة وجوه في إذن الإمام بعدم دفع الخراج للسلطان. فمن هذه الوجوه هو أن الإمام عليه السلام رفع سلطنة الجائر حينما قال لعلي بن يقطين اتق أموال الشيعة، يعني أراد أن يرفع سلطنته الجائر. فإذا الشارع الأقدس رفع سلطنة الحاكم الجائر، قال لا سلطنة للحاكم الجائر، إذن فلا يجوز حينئذ دفع الخراج له. فلعل هذا هو المنظور إليه في الرواية، لا أنه تدل الرواية على عدم جواز دفع الخراج للسلطان، بل لعل منع الإمام من الدفع للسلطان لأنه رفع السلطنة في هذا المورد، يعني في هذا المورد رفع سلطنة الجائر لذلك لا يدفع له. أو أن أمره باتقاء أموال الشيعة لعله عفو منه عليه السلام، فالإمام هو الولي على أموال المسلمين، الولي الحقيقي، فلعله أذن من باب الإذن الخاص قال لعلي بن يقطين اتق أموال الشيعة، فهذه قضية خاصة في هذا المورد أذن الإمام بعدم دفع الخراج للسلطان، ولا تدل الرواية على أنه لا يجوز دفع الخراج للسلطان مطلقا، لا دلالة فيها. أو لعل المنظور إليه في الرواية الأموال التي تؤخذ من الشيعة ظلما كالضرائب، يعني الأموال الخاصة. فالرواية إذن تحتمل عدة أوجه، ومع ذلك لا يصح الاستناد إليها والاستدلال عليها بجواز من إعطاء السلطان الخراج. واضح الكلام؟ إذن فناقش الإيرواني في دلالة هاتين الروايتين بأنهما ليستا صالحتين للاستدلال بهما على جواز منع السلطان من إعطائه الخراج. فلاحظ وتأمل فيما تلونا عليك وما أفاده في محل، فيبقى الكلام في أصل القاعدة. الكلام كله يبتني على القواعد الأولية والأصول الأولية، فحيث قلنا بأنه الأصل هو عدم جواز دفع الخراج للسلطان إلا بمقدار ما أذن فيه الشارع، وأقصى ما دلت عليه الأدلة هو الإذن مع إجبار، يعني إذا أجبر السلطان المسلم على أو المؤمن على دفع الخراج حينئذ يرجع للسلطان، ولا دليل على أنه يجب عليه دفع الخراج له ولو مع تمكنه من الرجوع للفقيه. واضح؟ النقطة الرابعة توجيه كلمات الأعلام. قلنا بأن المصنف تبنى جواز منع الخراج من السلطان، إلا أنه تقف أمامه كلمات بعض الأعلام القائلين بلزوم دفع الخراج للسلطان ولو مع التمكن من عدم الدفع إليه، مع ذلك قالوا بوجوب الدفع للسلطان. فهنا يحاول المصنف توجيه كلماتهم كما هو ديدن، حينما يصل إلى نتيجة تخالف رأي بعض الأعلام يحاول يوجه كلمات الأعلام بما يتماشى مع نتيجته. فمن هنا يوجه كلمات ثلاثة من الأعلام: المحقق الكركي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، حيث إن ظاهر كلمات هؤلاء الثلاثة وجوب دفع الخراج للسلطان ولو مع التمكن من عدم الدفع له، ولو مع التمكن من أخذ الإذن من الفقيه، مع ذلك ظاهر كلماتهم وجوب الدفع للسلطان، وهذا خلاف ما تبناه المصنف. فمن هنا يحاول التوجيه. أما بالنسبة للمحقق الكركي فيقول المصنف بأن ما ذكره الكركي في رسالته قاطعة اللجاج حينما علق على رواية علي بن يقطين، فذكر فيها احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون المقصود من اتقاء أموال الشيعة يعني الأموال الخاصة، والاحتمال الثاني أن يكون المراد من أموال الشيعة يعني الأموال العامة بما يشمل الخراج والمقاسمة والزكوات. يقول بما أن المحقق الكركي ذكر هذا الاحتمال الثاني للرواية، معنى ذلك أنه يتبنى نفس الرأي الذي وصلنا إليه، وهو عدم وجوب دفع الخراج للسلطان الجائر وجواز الامتناع من إعطائه الخراج، المهم الإذن من الفقيه، فالمهم هو أخذ الإذن من الفقيه. فحينما ذكر هذا الاحتمال، هذا خير شاهد على أنه لا يجب دفع الخراج للسلطان كما وجهنا الرواية فيما تقدم، واضح. إن قلت لكن المحقق الكركي وإن ذكر هذا الاحتمال الثاني لتفسير رواية علي بن يقطين، إلا أنه بعد ذكره لهذا الاحتمال نقل رأي مشايخه الذين كانوا يتبنون لزوم دفع الخراج للسلطان، وهذا شاهد على أن المحقق الكركي يتبنى رأي مشايخه وهو لزوم دفع الخراج للسلطان، ولذلك هكذا قال: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء من، لأن ذلك حق واجب عليه. فإن قلت هكذا قلت بأنه يمكن القول بأن مشايخ الكركي مقصودهم من ولا منع ولا شيء من، يعني منع الخراج مطلقا سواء على السلطان الجائر أو على الفقيه العادل، لا على خصوص السلطان الجائر. فمن المحتمل جدا أن يكون منظور مشايخ الكركي الذين قالوا لا يجوز منع الخراج هو أنه لا يجوز منعه مطلقا، يعني لا يعطى لا للسلطان ولا يعطى حتى للعادل، عادل، هذا مقصودهم. وإذا كان هذا مقصودهم فهو موافق لرأينا، ويشهد لذلك شواهد ثلاثة. الشاهد الأول هو أن في عبارة الكركي جاءت هذه الجملة: لأن ذلك حق واجب عليه. لماذا لا يجوز منع الخراج؟ علل الكركي قال: لأن ذلك حق واجب عليه. فبمقتضى التعليل لأن ذلك حق واجب عليه أن لا خصوصية للسلطان الجائر، لأن وجوب الخراج لا ينحصر بإعطائه للسلطان الجائر. وجوب الخراج على كل حال يجب دفع الخراج، سواء للسلطان الجائر أو مع فقدانه مثلا للفقيه العادل، أو مع فقدانه مثلا يصرف الخراج في مصالح المسلمين من قبل نفس الذي تحت يده الآن. إذن فوجوب الخراج بالاتفاق لا ينحصر بمسألة السلطان. نعم الوجود يعطى، لكن لو فقد السلطان يعطى الفقيه مثلا أو يصرف في مصالح المسلمين. فالتعليل بالوجوب خير شاهد على أنه ليس المنظور في حرمة المنع على السلطان، بل المنظور في حرمة المنع هو المنع من دفع الخراج مطلقا، سواء للسلطان أو للفقيه. واضح؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني هو أن المحقق الكركي بعدما ذكر الاحتمال الثاني لرواية علي بن يقطين، وهو أن يكون المقصود بأموال الشيعة الخراج والمقاسمات، نقل كلام ورأي مشايخه الذي هو بحسب الظاهر يختلف مع الاحتمال الثاني، ومع ذلك لم يعلق ولم يوجه. فهذا خير شاهد على أن مشايخه يتبنون الاحتمال الثاني أيضا، وإلا لو كانوا لا يتبنون الاحتمال الثاني لم يكن هناك وجه لأن ينقل رأي مشايخه بعد نقله الاحتمال الثاني ولا يعلق على ذلك. فحيث إنه ذكر الاحتمال الثاني ثم مباشرة نقل كلام مشايخه من دون تعليق ومن دون توجيه، فهذا خير شاهد على أن مشايخه يتبنون الاحتمال الثاني. واضح؟ الشاهد الثالث وهو أن المحقق الكركي جاء في عبارته ما يدلل على أن رأيه هو نفس رأينا، حيث أشار في كلماته إلى أنه من يرى الولاية للفقيه في إقامة الحدود وغير ذلك من الأمور ينبغي له أن يقول بجواز تولي الفقيه للخراج، وأن أمر الخراج راجع للفقيه. فهذه العبارة الواردة في كلام الكركي، وهي أن من يتبنى ولاية الفقيه في إقامة الحدود والجهاد وغير ذلك، فإنه لا بد أن يقول بأن الفقيه الولاية على الخراج، هذا خير شاهد على أن الكركي لا يقول بحرمة منع الخراج من السلطان. وإلا لو كان يرى حرمة منع الخراج من السلطان لن يكون هناك معنى لأن يشير إلى هذا الرأي، وهو أن من يتبنى الولاية للفقيه في الحدود والجهاد وغير ذلك لابد أن يقول بأن الولاية في الخراج للفقيه. واضح؟ واضح. هذه الشواهد الثلاثة. جيد جدا. إذن فالكركي ولله الحمد والمنة لا يخالفنا، بل هو معنا، معنا لا مع غيرنا، لا مع غيرنا. جيد جدا. وحمل إن قلت، الآن إن قلت، إن قلت بأن ظاهر عبارة الكركي حيث قال بأن من جوز للفقهاء حينما قال فهل يجوز، فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك عن الفقيه، هو أن ظاهر عبارة الكركي في فرض عدم تسلق الجائر. إن قلت بأن ظاهر عبارة الكركي من كون الولاية للفقيه في الخراج في صورة عدم تسلق الجائر، قلت هذا خلاف الظاهر، بل ظاهر عبارته أن للفقيه الولاية على الخراج مطلقا، سواء كان ذلك مع تسلق الجائر أو عدم تسلق الجائر. فحمل كلام الكركي على فرض عدم تسلق الجائر خلاف الظاهر جدا. إن قلت الثانية بأنه جاء في عبارة الكركي أمر غريب، وهو أنه قال بأن أمر الخراج كان للمرتضى علم الهدى ولنصير الدين الطوسي في زمانهما وللعلامة الحلي في زمانه، مع أنه بالوجدان وبملاحظة التاريخ لم نجد هؤلاء الأعلام الثلاثة تسلطوا على الخراج. فكلام الكركي فيه أمر غريب، هذا مطلب جانبي طبعا لا يؤثر على مطلبنا. فإن قلت بأن ما نقله الكركي يتنافى مع الشواهد التاريخية، حيث إن ظاهر عبارة أن هؤلاء الأعلام الثلاثة المرتضى ونصير الدين الطوسي والعلامة الحلي كانوا متسلطين على الخراج وهذا خلاف الشواهد التاريخية، قلت إن المنظور إليه في كلام الكركي هو أن هؤلاء الثلاثة كانوا يرون جواز أخذ الخراج من السلطان فقط، لا أنهم كانوا متسلطين ولهم الولاية وكانوا مبسوطين اليد على خراج المسلمين، لا، إنما نقل الكركي كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة واستشهد بها على أصل المطلب، وهو هل يجوز أخذ الخراج من السلطان أم لا. فهؤلاء قالوا بالجواب ليس إلا. اليوم احنا فقط عبارات، ما عندنا مطلب، فقط عبارة، تفكيك عبارة لمن يستأنس بتفكيك العبارات والضمائر إلى أين تعود، طبق العبارة. إذا
شنو عرفنا من هذا أن يراجع إلى جواب أخذ
في أصل المطلب، وهو أصل بحثنا هل يجوز الأخذ من السلطة الخراج أم لا، هل له ولاية أم لا. فهذا هو مبنى الأعلام. الآن نطبق على نفس ما شرحنا ونسقط الشرح على التطبيق. خب، وفيما ذكره المحقق المحقق من الوجه الثاني، أي وجه ثاني يعني الاحتمال الثاني في الرواية، دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه. إن قلت لكنه نقل كلام مشايخ الذين يظهر من كلامهم حرمة منع السلطان من الخراج، وإن نقل بعد عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك، فإن قلت هكذا قلت لا لكن يمكن بل لا يبعد، مو فقط يمكن لا يبعد، أن يكون مراد مشايخه المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأسا، يعني لا يجوز منع الخراج مو على خصوص السلطان، لا يعني لا يدفع الخراج مطلقا لا للسلطان ولا لفقيه، حتى عن نائب العادل لا منع عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو مع صرفه في مصالح المسلمين مثلا. وتشهد لذلك شواهد ثلاثة. الشاهد الأول كما يشهد لذلك، واحد تعليل المن بكونه حقا واجبا عليه، قالوا لا يجوز المن لأنه حق واجب، وإذا كان حق واجب لا ينحصر بالسلطان بل بالفقيه بل بالصار في مصر، فإن وجوبه عليه إنما يقتضي حرمة منعه رأسا، هذا مقتضى الوجوب، إذا يمنعه من السلطان ومن الفقيه هنا يتنافى، لا عن خصوص الجائر لأنه ليس حقا واجبا للجائر بخصوص حق المسلمين. الشاهد الثاني، ولعل ما ذكرناه، ما معنى ما ذكرناه من أن المراد منع رأسا عن منعه رأسا يعني عن السلطان وعن الفقيه، هو مراد المحقق حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه رحمهم الله بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا حصر، يعني ذكر الاحتمال الثاني ثم رأي مشايخه، فلو كان يتنافى توجه بلا فصل من دون إشعار بمخالفته، يعني مخالفة ما ذكره عن مشايخه للاحتمال الثاني، لذلك الوجه يعني للاحتمال الثاني إن شاء الله غير واضح. الشاهد الثالث، ومما يؤيد ذلك أن المحقق المذكور بعدما ذكر أن هذا يعني أن هذا، ما معنى هذا؟ يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بالمسلم قاطبة قال، ها فإن قلت فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك عن الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة والاستيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة كالجهاد مثلا، ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى، لأنه إذا جوز الجهاد والحدود اللي هي دماء من باب أولى يجوز تصرف الخراج التي هي أموال، لا قياس أولوية هذا، ولا تقول له ما أرد يعني لا تضرب، فإذا جوز الشارع للفقيه وأعطى ولاية على الدماء من باب أولى أنه أعطاه ولاية على الأموال، فهذا خير شاهد على ماذا؟ على ما قلنا، لأنه قال أنه من يتبنى من الفقهاء الولاية له الولاية على الخراج، فهذا معنى أنه لا يجب دفعه للسلطان بخصوصه ولا يحرم منع السلطان منه، واضح؟ لا سيما والمستحقون لذلك، يعني لذلك يعني الخراج موجودون في كل عصر، ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم مثل علم الهدى وعلم المحققين نصير الملة والدين وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة وغيرهم، نظر متأمل المنصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، أي مسلك تجويز تولي الفقيه لجمع الخراج والمقاسمة، هذا هو، وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته، انتهى كلام الكراكي. الآن إن قلت لعل منظور الكراكي من ثبوت الولاية للفقيه مع عدم وجود سلطان، إن قلت هكذا قلت، وحمل ما ذكره الكراكي من تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر جدا. الآن إن قلت لكن في كلام الكركي أمر غريب، حيث إنه نقل أن الأعلام الثلاثة كانوا يأخذون الخراج مع أنه لا ولاية لم يكونوا نافذي ومبسوطي إليه، يقول وأما قول، وهذا طبعا مطلب جانبي ما يؤثر على مطلبنا، وأما قول ومن تأمل فهو استشهاد على أصل المطلب، يعني هؤلاء الثلاثة كانوا يرون جواز أخذ الخراج من السلطان فقط، لأنهم كانوا يرون لهم ولاية،
وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الالتهاب ومن الأراضي على وجه الاقتطاع، ولا دخل له بقوله فإن قلت وقلنا أصلا، فإن علماءنا المذكورين وغيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير إذن السلطان، ما كانت لهم سلطنة ونفوذ وما كانوا مبسوطين اليد. على كل حال طبعا أكي تعليق هنا من قبل إيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 358 في هذا إن قلت الأخيرة، راجعوا لأنه لا يسع الوقت للإشارة إليه. العالم الثاني الذي أشار له المصنف وهو الشهيد الأول، حيث إن الشهيد الأول في كتابه الدروس جاء في بعض كلامه بأنه يحرم على مالك الخراج المنع من دفع الخراج للسلطان، ونقل المصنف كلاما طويلا عريضا، لكن محل الشاهد منه فقرتان وهو نقل الكلام بطوله. على كل حال نحن الآن نقرأ كلام الشهيد الأول في الدروس ثم نبين توجيه المصنف للعبارة. قال: وممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس، حيث قال رحمه الله ماذا قال؟ يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا له. هذا المطلب لا ربط له ببحثنا، وسبق البحث عنه هل يجوز الشراء أم لا، قلنا يجوز. ثم قال: ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك، على مالك الخراج يعني، ولا يعتبر رضا ولا يمنع أو ولا يمنع تظلمه من الشراء، وهذا أيضا لا ربط له ببحثنا. يعني لو أن الذي أخذ منه السلطان الخراج وأنت اشتريته قال هذا من العمل الذي عملته، لا يضر لأنه حق للمسلمين عموما، فلا يضر أنه يتظلم. وكذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه، يعني حتى يجوز له أن يشتري الخراج حتى لو كان يعلم أن هذا البائع وهو العامل للسلطان يغلط، يأخذ خراج ويأخذ أكثر من الخراج، مع ذلك يجوز الشراء، وهذا سبق بحثه كل هذا سبق مصنف ذكره هكذا. نعم يكره معاملة الظلمة ولا يحرم ذلك، لقول الصادق عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه. الآن أيضا مطلب سبق: ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيل وبين عدم القبض، هذا بحثنا هل يجوز الشراء قبل القبض أم لا، واضح، ونقلنا عبارة الشهيد الأول فيما تقدم. فلو هذا كلنا الآن ما نرى كل إضافة، هذا ليس له ربط بأصل البحث اللي الآن نبحث عنه في هذه اللحظة. فلو أحاله بها، يعني السلطان أحال شخصا بها بالخراج يعني أو المقاسمة وقبل الثلاثة، من هم الثلاثة؟ ها من هم الثلاثة؟ اختلفوا، بعضهم قال الثلاثة يعني الزكاة والمقاسمة والخراج، بعضهم قال الثلاثة يعني السلطان اللي هو المحيل والمحال وهو المشتري مثلا، والمحال عليه وهو الذي تحت يده الأرض والخراج، أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول. الآن محل الشاهد، الآن بدأنا لاحظ، قال ويحرم على المالك المان، يعني يحرم على مالك الخراج اللي عند الأرض الخراجية أن يمنع دفع الخراج للسلطان، وكما يجوز هذا محل الشاهد، وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات، كما يجوز تشتري الخراج يجوز سائر المعاوضات والوقف والهبة والصدقة. أيضا هذه فقرة ثانية للاستشهاد، ولا يحل تناولها، يعني تناول المقاسمة مثلا والخراج بغير ذلك، يعني بغير السلطان. واضح؟ هذه هي عبارة الشهيد الأول في الدروس. فتوجد فقرتان من هذه العبارة ظاهرهما هو حرمة منع السلطان من الخراج، الفقرة الأولى قوله ويحرم على المالك المنع، الفقرة الثانية قوله ولا يحل تناولها، يعني تناول المقاسمة والخراج بغير ذلك، يعني بغير الإذن من السلطان. هاتان هما الفقرتان، والمصنف الآن يوجههما. أما بالنسبة للفقرة الأولى وهي قوله ويحرم على المالك المنع، سيقول إنما يصح الاستشهاد بهذه الفقرة لو كانت جملة مستقلة، وأما إذا كانت جملة معطوفة على ما سبقها كما هو الصحيح فلا تصلح للاستدلال، حيث إن هذه الجملة معطوفة على ما سبق، حيث ماذا جاء في ما سبق؟ قال فلو أحاله، يعني السلطان أحال شخصا بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها إلى ما إلى أن قال يحرم على المالك المال. وهنا لا كلام بأنه لو السلطان باع الخراج على شخص يحرم على من تحت يده الخراج الامتناع من دفع الخراج للمشتري الذي اشترى الخراج من السلطان، ويحرم على من كان الخراج تحت يده دفع الخراج للمحال عليه بعد ثبوت الحوالة من قبل السلطان. إذن فمنظور الشهيد الأول حينما قال يحرم على المالك المال إنما بعد إجراء السلطان معاملة على الخراج كبيع كحوالة، حينئذ يحرم على من تحت يده الخراج أن يمتنع من دفع الخراج لمن اشتراه أو لمن أحيل عليه. واضح؟ ولا دلالة في هذه الفقرة على أنه يحرم دفع الخراج للسلطان مطلقا حتى بدون معاملة من قبل السلطان كما هو محل بحثنا، لأن محل البحث هو أنه هل يحرم دفع الخراج، هل يحرم منع الخراج من السلطان أو لا؟ واضح الكلام؟ الحمد لله. إذا واضح طبعا الحمد لله. وأما بالنسبة للفقرة الثانية وهي قوله ولا يحل تناولها بغير ذلك، يعني لا يحل تناول الخراج بغير ذلك، بغير يعني إذن السلطان. فيقول المصنف يمكن أن يكون المنظور إلى أن يكون المنظور إليه في كلام الشهيد يعني أنه لا يحل تناول الخراج بغير إذن، سواء من السلطان أو من الفقيه العادل. فلا دلالة في هذه الفقرة والعبارة على أنه ينحصر أمر الخراج في السلطان الجائر، بل مقصود لا يحل تناولها بغير إذن، سواء كان الإذن من السلطان أم كان الإذن من الفقيه. وهذا أساسا ما عليه الأعلام رحمهم الله رحمة الأبرار. إذن فالشهيد الأول موافق لرأينا وليس مخالفا لنا، بل هو معنا لا مع غيرنا، لأن وضح بعد جيد جدا. طبق هذا المقدار. قال لا لكن الظاهر كلام الشيخ بعد ما نعيده ما نعيد ما عندنا وقت خوف لكن الظاهر من قوله ويحرم على المالك المن أنه عطف على قوله جاز التناول فيكون من أحكام الإحالة بها والتوكيل والبيع فالمراد منع المالك المحال والمشتري عنها يعني بعد وقوع البيع يحرم أنك تمنع الزكاة من تمنع الخراج من هذا المشتري أو المحال وهذا لا إشكال فيه لأن اللازم من فرض صحة الإحالة والشراء الذي أوقعه السلطان تملك المحال والمشتري فلا يجوز منعهما عن ملكهما الآن الفقرة الثانية وأما قوله رحمه الله ولا يحل تناولها بغير ذلك فلعل المراد به ما تقدم في كلام مشايخ المحقق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل وقد عرفته وأنت من أهل المعرفة أن هذا مسلم فتوى ونصان أنه ما يجوز أحد يأخذ خراج بدون إذن لا من سلطان ولا من فقيه وأن الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين جيد بعد ذلك يشير المصنف لإشكال في عبارة الشهيد الأول ويا ليت ما أشار لهذا الإشكال لأنه سيأخذ علينا الوقت الآن وهو هذا الإشكال وهو أن الشهيد الأول جاء في عبارته أنه يجوز الشراء وسائر المعاوضات والوقف والوقف فمعنى ذلك أنه يرى جواز وقف الخراج هو جواز وقف المقاسمة هو جواز وقف الزكاة وهذا لا معنى له فكيف يقول الشهيد الأول بجواز المعاملات التي يجريها السلطان على الخراج والمقاسمات والزكوات كالوقت مع عدم تصور ذلك في الوقت لماذا لا يتصور ذلك في الوقت لأنه إما أن يكون منظور الشهيد الأول من جواز الوقت هو في غير بيان الإشكال يعني بيان الإشكال ما وجه خلنا بيان الإشكال أول خوب لماذا إشكال مو شلون يجرى إذا يجري البيع بعد يجري الوقف مرتكب واضح ها جيد على كل حال خوب بيان الإشكال هو بأنه إما أن المنظور إليه في كلام الشهيد غير الأراضي الخراجية أو أن المنظور إليه الأراضي الخراجية فإن كان المنظور في كلامه غير الأراضي الخراجية فإنه لا يصح الوقت في المقاسمات كالتمر والزبيب والشعير والحنطة وغيرها من المأكولات لأنه بحثوا في بحث الوقف عدة شروط للعين الموقوفة من جملة الشروط أن يمكن الانتفاع بالعين الموقوفة مع بقاء عينها أما لو كان الانتفاع بها يكون بتلف عينها لا يصح الوقف فمن وقف خبزتان الوقف باطل لأنه ما يتحقق الوقف إلا بالأكل وقد عرفوا الوقف بأنه تحبيس الأصل وتتبيل الثمرة إذن فإن كان المنظور إليه في كلام الشهيد الوقف في غير الأراضي فهذا غير متصور لأنه في غير الأراضي ما يتحقق عنوان الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة فمن وقف التمر لا يمكن الانتفاع به إلا بأكله فإذا أكلت لم يبقى التمر فكيف يتحقق الوقف وإن كان منظور الشهيد للوقف بالنسبة للأراضي المأخوذة من السلطان لا يخلو ذلك من إشكال أيضا، لأنه لا ولاية للسلطان على الوقف، إنما أقصى ما دلت عليه الأدلة هو أن السلطان يجوز أن يعامل على هذه الأراضي الخراجية، وأما أنه له أن يوقفها على طائفة من المسلمين مثلا لمصلحة معينة فلا دليل على ثبوت الولاية له بهذا المقدار، بل نقتصر على ما دل عليه أدى. الشراء مثلا يجوز الشراء منه، مثلا الاتهاب منه، وأما الوقف فلا عندنا رواية على أن السلطان له أن يوقف الأراضي خراجية، فلا ولاية له بهذا الحجم والمقدار. واضح؟ قال لا وحتى ذاك قطعا مالك، لأن أساسا ذاك ما ملك الأرض، ذاك عامل الأرض المسلمين فقط، عامل فيها فقط، لا أخذها بالإجارة بالقبالة لأنه ملكها. ثم إنما ذكره من جواز الوقت لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر، وإن هذا إذا كان أراد غير الأرض، وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن إشكال. طبعا هنا أشكل الإيرواني واليد على المصنف وقالوا لا مشكلة في الواقع، سواء كان المنظور إليه غير الأرض أو المنظور إليه الأرض، أما إذا كان المنظور إليه غير الأرض فلماذا تحصرنا في التمر والزبيب والحنطة والشعير؟ فإنه يجوز وقف الحيوانات، والحيوانات هي من جملة الزكوات، فيجوز للسلطان أن يوقف شاة على زيد من الناس حيث يبقى الأصل وهو الشاة وينتفع بلبنها وصوفها وإلى غير ذلك. إذن فإن كان المنظور إليه غير الأرض فيمكن وقفه وتنطبق الشروط عليه، وإن كان المنظور إليه في الوقف في كلام الشهيد الأرض فمع ذلك يمكن أن يقال بثبوت الولاية له. فإذا أعطاه الشارع ولاية على الشراء والبيع والحوالة وإلى غير ذلك لا مشكلة حتى بالنسبة للوقف. وهذا ما أشار إليه اليزدي في حاشيته الجزء الأول صفحة 238، والإيرواني أيضا في حاشيته كما في الجزء الأول صفحة 359. الدليل هو هذه الروايات مطلقة لا فرق، يقولون إذا جوز الشارع إلغاء الخصوصية، يعني إذا جوز الشارع الشراء والحوالة والقبالة والإجارة وغيرها جوز الوقف. وأما بالنسبة للعلم الثالث فهو الشهيد الثاني، وهذا ما سيأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.